بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا لقاء مع جملة من الوصايا العظيمة والآداب المهمة والأخلاق المباركة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها. ومن المعلوم أن الآداب في كل شيء عنوان الفلاح وعنوان الربح والغنيمة. كلما كان المسلم مراعيا للآداب والأخلاق الإسلامية في كل باب من أبواب الدين تحقق له الخير. والأدب يصحب المسلم في كل شؤونه. تعلمون أن كل أمر من أمور المسلم له آداب، أدب البيع والشراء، أدب الجوار، الأدب مع الوالدين، أدب الطعام، آداب الكلام، آداب السفر، إلى غير ذلك من الآداب. وهذه الآداب وجودها هو الذي به يتحقق للمرء كمال الأمر وتمامه وفلاحه وسعادته. وإذا أخل بالآداب نقص حظه من هذا الأمر بحسب ما نقص من الآداب. وطلب العلم شأنه كذلك، له آدابه العظيمة، له أخلاقه المباركة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها ليكون في طلبه للعلم على جادة سوية وعلى طريق مسددة بعيدا عن الانحراف والخطل والزلل والتعدي. فيتحلى طالب العلم بآداب العلم. ولعظم شأن آداب العلم وأهميتها لطالبه، فقد كتب أهل العلم كتبا مفردة ومؤلفات نافعة في بيان الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. ونحن الآن بين يدينا وصية نافعة من إمام علم وشيخ فاضل، ألا وهو العلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، صاحب كتاب معارج القبول وكتب أخرى عديدة نافعة في الفقه والحديث والمصطلح واللغة وغير ذلك. ورحمه الله مع أنه توفي صغيرا، مات وعمره قرابة 35 سنة، إلا أنه خلف مؤلفات عظيمة ونافعة جدا، وله منظومات بديعة في الفقه والمصطلح والعقيدة والآداب والأخلاق إلى غير ذلك، ولهم منظومة بل منظومات في العقيدة من أنفع ما يكون. وكتابه معارج القبول هو شرح لمنظومة له عنوانها سلم الوصول، وكان نظمها وهو عمره قرابة 20 سنة منظومة سلم الوصول، فكان منذ صغره نابغة فهامة حافظا على اسمه، ونفع الله تبارك وتعالى به وبمؤلفاته نفعا عظيما. وبين يدينا منظومة لهذا الإمام العلامة رحمه الله فيها جملة من الوصايا لطالب العلم، فهذه جلسة مع هذه الوصايا نستمع إليها ونتذاكر حول مضامينها ودلالاتها، ولعل على إثر هذا اللقاء يجتهد الإخوة في حفظ هذه المنظومة وهي قصيرة في ورقة واحدة ولا تأخذ وقتا، فلعل الإخوة يجتهدون في حفظها إن شاء الله، ولا نأخذ هذه الأبيات ونقف معها بيتا بيتا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يلهمنا الصواب، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لناظم هذه المنظومة الشيخ حافظ رحمه الله، وأن يجزيه على جهوده المباركة وأعماله الجليلة خير الجزاء وأوفر، إنه تبارك وتعالى نعم المسؤول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1377 للهجرة، يقول في وصيته لطالب العلم: يا طالب العلم لا تلغي فيه بدلا، فقد رجلت ورب اللوح والقلم.
يا طالب العلم، بدأ الشيخ رحمه الله بهذا النداء لطالب العلم بهذا الوصف المبارك، طالب العلم، أياما سمت همته وعلى شأنه فاتجه لطلب العلم وسار في هذا الركب المبارك. يا طالب العلم، أياما وفقك الله سبحانه وتعالى ويسر لك هذا الطريق، طريق طلب العلم، عليك أن تحافظ على سيرك فيه، وأن تواصل السير، وأن لا تكل ولا تمل، وأن لا يثنيك عنه أي أمر لا تبغي به بدلا. سيأتيك في طريقك في هذه الحياة أمور تغريك وتشدك وتدعوك إليها، فلا تبغي بدلا بأي أمر آخر عن هذا الطريق المبارك الذي وفقك الله تبارك وتعالى ويسر لك السير فيه. والشيخ رحمه الله استهل الوصية أو الوصايا لطالب العلم بهذه الوصية ألا يبغي طالب العلم بالعلم بدلا، لأن كثير من الطلاب قد يأتيه حماسة لطلب العلم في وقت من الأوقات فيستمر شهر شهرين سنة سنتين أكثر أو أقل، ثم تأتيه بعض البدائل فيتعلم بها وينشغل عن طلب العلم وربما ينقطع عنه تماما. ولهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يعرف قيمة هذا الطريق الذي سلكه وقيمة هذا الدرب الذي سار فيه، فلا يبغي به بدلا ولا يجعل للعلم مزاحم يحول بينه وبين تحصيل العلم، لأنه عرف قيمة العلم وذاق حلاوته وعرف قدره وعرف كبير أثره عليه في سيره وفي مسلكه فهو لا يجري به بدل. والذي يعينك على هذه الوصية أن لا تبغي للعلم بدلا، يعينك على ذلك السؤال الدائم لله جل وعلا والالتجاء إليه أن يثبتك وأن يعينك وأن يوفقك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم علمنا ما ينفعنا. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فيلتجئ إلى الله سبحانه ويسأله ويلح عليه: اللهم أعني، اللهم ثبتني، اللهم وفقني، اللهم ارزقني الصبر على هذا الطريق، اللهم اصرف عني الفتن. يسأل الله جل وعلا أن يعينه. ثم عليه في الوقت نفسه أن يجتهد في معرفة فضائل العلم، فضائل العلم وخيراته العميمة في الدنيا والآخرة. ولهذا أفردت رسائل في فضل العلم وفضل مجالس العلم، فيقرأ الفضائل، يقرأ الفضائل التي صنفت وجمعت وبوبت ورتبت، يقرأ الفضائل لأن الفضائل تشحذ همته وتقوي عزيمته وتزيد من حرصه ورغبته. وأهل العلم كتبوا كتبا عديدة في فضل العلم وفضل سلوك طريقة، وجاء في هذا الباب آيات وأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم أو العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيقرأ هذه الفضائل الواردة في السنة، وتكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا وعونا له على الاستزادة والمواصلة والصبر والثبات على طلب العلم. ثم أيضا يقرأ سير العلماء وصبرهم ودأبهم وجدهم، ولا سيما العلماء الأكابر الذين حصل لهم قدم صدق ورسوخ في العلم والذكر المبارك في الأمة والنفع العظيم. يقرأ سير هؤلاء ونشأتهم وحفظهم ومحافظتهم وجدهم واجتهادهم، فإنه سيجد في سير هؤلاء من صغرهم ما يجعله بإذن الله تبارك وتعالى صابرا لا يبغي بدلا لطريق العلم والسبيل. ثم أيضا يحرص على مجالسة طلاب العلم ويحبب نفسه إليه ويتلطف معهم ويكون حسن التودد إليهم وإلى أهل العلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يصبر ويصبر نفسه، ومن يصبر ومن يتصبر يصبر الله، فيصبر على ذلك. فإذا هذه عدة أمور تعين المسلم وتعين طالب العلم على أن لا يبغي بالعلم بدلا، ولا يكون كحال كثير من طلاب العلم، تجده ينشط في وقت ما ثم ينقطع ثم ينتهي. أحيانا يبدأ عالم بشرح كتاب، تجد أول ما يبدأ بشرح الكتاب يحفر عنده 100 مثلا، ثم إذا انتصر في الكتاب تجد أن النصف منهم قد انشغل وانصرف، وإذا جئت إلى نهاية الكتاب تجد الطلاب قل، وربما لا يبقى عنده إلا واحد أو اثنين، وهذا معروف من قديم. فإذا الأمر يحتاج الإنسان أن يصبر ويكون عنده دأب ويبحث عن الأمور التي تكون سببا لصبره وتحليه. هنا أقف وأذكر لكم لطيفة سمعتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: قرأت أنا ومجموعة من الطلبة على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونحن صغار كتاب القواعد الفقهية لبرجة. يقول الكتاب يعني مادته دسمة وقوية ومتينة. يقول: فكنا مجموعة، فبدأ العدد يقل، بدأ العدد يقل. يقول: فما بقي عنده إلا أنا، بقيت مع الشيخ واستمريت حتى أكمل الكتاب أنا وحدي. يقول: استمريت معه حتى أكمل الكتاب. يقول: لما أكمل الكتاب قابلني الشيخ من الغد وأدخل يده في جيبه وأعطاني تفاحة. يقول: وكانت أول مرة في حياتي أرى التفاح، ما رأيته قبل ذلك. يقول: فقلت: إيش هذا؟ هذا طماطم ولا إيش هذا؟ ما أول مرة يعني. قال: لا هذا تفاح. قلت: إيش نفعل فيه، نطبخه ولا كيف؟ هو أول مرة يرى. قال: لا هذا تقطعه وهكذا، ووصف له طريقة تقطيع التفاح وتأكله. يقول: فذهبت مسرور جدا بهذه التفاحة إلى البيت، وجاءوا الأهل وجمعتهم وجلسوا وقالوا: كيف نصنع بها؟ لنطبخها؟ قلت: لا بس هاتوا السكين وهاتوا وترون إن شاء الله. واجتمعت الأسرة. يقول: وبدأت أقطع التفاحة قطع على عددنا، وكل أخذ نصيبه وأكلناها. فالشاهد أن الإنسان يحتاج إلى الصبر، وحتى لو أن الطلاب اللي معك وزملائك بدأوا يفترون، لا تفتر، لا تمل، تصبر، تسأل الله عز وجل أن يعينك، أن يصبرك، أن يثبتك. وفي كل مرة تسلي نفسك بالثمار والآثار والنتائج التي ستنالها وتظفر بها في تحصيلك للعلم في الدنيا والآخرة. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، يعني أنت فائز الآن وظفرت بالخير لأنك في طريقة. مر معنا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. فأنت ظفرت، ظفرت بشيء حرم منه الكثيرين. وانظر إلى حال أكثر الناس، تجدهم تجد أكثر الناس محروم حتى من الجلوس، بل بعضهم محروم من الجلوس ولو مرة واحدة في مجلس في العلم، نفسه لا تطيق، لا تطيق ذلك أبدا، لأنك غفر الله عز وجل شرح لك صدرك وأعطاك الطمأنينة وحبب إلى قلبك هذا المجلس، مجلس العلم، فأنت غفر وحزت غنيمة عظيمة. فلا تبغي بها بدلا، بل حافظ عليها أشد المحافظة. ورب اللوح والقلم، قسم بالله، يا يحلف بالله أنك قد ظفرت ما دمت سائرا في هذا الطريق سالكا هذا الدرب المبارك.
وقد يسمع عند واحد مسرى حرمته في القول والفعل والآداب والتزم.
ثم دعا الشيخ طالب العلم إلى احترام العلم ومعرفة قدر العلم ومنزلته، والعلم محترم وله قدر وله مكان. وطالب العلم من أهم ما يكون عليه في طلبه للعلم أن يعرف قدر العلم وأن يعرف مكانه. وهذا معنى قول رحمه الله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، يعني ليكن العلم له مكانة في قلبك وله حرمة وله منزلة، فتعرف للعلم قدره وتعرف له منزلته. وقدر العلم من قدر المعلوم، فأنت الآن عندما تتعلم علوم السريعة ماذا تتعلم؟ تتعلم الدين الذي خلقك الله لأجله، تتعلم أسماء ربك وصفاته، تتعلم التوحيد، تتعلم العبادة، تتعلم ماذا أعد الله سبحانه وتعالى للناس يوم اللقاء، يوم الجزاء، اليوم الآخر. فهذه أصول العلم، أصول العلم وأصول ما دعا إليه الأنبياء ثلاثة أمور: التعريف بالمعبود بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، والتعريف بالطريقة الموصلة إليه ببيان دينه وشرعه وأحكامه وأوامره ونواهيه، والأمر الثالث بيان ما أعده الله لمن سلك هذا الطريق من الخير العظيم والفضل العميم في الدنيا والآخرة، وأيضا ما أعده من عقاب لمن تنكب هذا الطريق وترك هذا السبيل. فأنت عليك أن تعرف للعلم قدرة، وأن العلم له قدر عظيم ومكانة رفيعة، وأن أهله لهم لهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولهم درجتهم، فتعرف ذلك كله. قدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم، يعني عليك أن تكون ملتزما عندما تعرف قدر العلم ومكانة العلم وحرمة العلم، عليك أن تلتزم في القول والفعل والآداب، ويكون احترامك للعلم في هذا كله، في قولك وفعلك وآدابك وأخلاقك. ومن أهم ما يكون في هذا الباب الالتزام والتمسك بما يتعلمه الإنسان من أقوال وأفعال وآداب وغير ذلك، فإنه يلتزم به ويتمسك به، وهذا مقصود العلم. مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يختف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
وانهض بعزما قويا لا امتناع له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
وانهض، أي طالب العلم، بعزم قوي، يعني لتكن عزيمتك قوية، وقوة العزيمة بقوة الرغبة، وقوة الرغبة بقوة معرفة الفضائل وشرف الله لصدر الإنسان وتيسيره الأمر له. فأنت انهض بعزم قوي، يعني لا يكن عزمك بالطلب متراخيا أو فاترا، ولا تكن متكاسلا، بل انهض بعزيمة قوية لا امتناء له، يعني لا يدنيك عنه شيء، بل لتكن في طلبك للعلم بعزيمة قوية وهمة عالية وحرص شديد لا يثنيك عنه أي أمر من الأمور. وأنت عليك أن تعلم أن الصوارف والصواد والأمور التي تثني طالب العلم عن العلم كثيرة، خاصة في زماننا هذا. الفتن في زماننا كثرت جدا، والشواغل والصوارف والصواد كثرت، فطالب العلم عليه ألا يثنيه عن طلب العلم أي أمر، بل يمضي بعزيمة عالية وهمة كبيرة، ولا يثنيه أي أمر. ثم يبين الشيخ مكانة العلم، يقول: لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لكن سبب التكاسل والفتور والنوم والتراخي أننا ما عرفنا قدر العلم، ما عرفنا قدر العلم، فتجد الإنسان يكثر من النوم، يكثر من الكسل، يكثر من التراخي التوالي، وتجد لا ينشط، هذه الحلقة بعيدة، وهذا الكتاب كبير، وهذه الأشرطة طويلة وتحتاج إلى وقت، فيأتي بأعذار لنفسه، أو أيضا يسوف، وهذا الدال العظام التسويف الذي من بعده تسويف إلى أن يغادر الإنسان هذه الحياة وهو حرم نفسه. تجد الإنسان في فترة من فترات جاءته فضائل فرغب في العلم رغب في العلم وأقبلت نفسه على طلبه فيأتي بكلمة سوف ويحطها ويضعها تحت هذه الرغبة فينقل الرغبة إلى ما بعد شهر أو ما بعد سنة يقول الآن أنا مشغول بكذا وكذا وكذا وإن شاء الله سوف أبدأ بهذا الدرس في الشهر القادم في الشهر القادم. وإذا جاء الشهر القادم يضع له سوف أخرى ويؤجله إلى السفر إلى الشهر اللي بعده والسنة التي بعده. وإذا جاءت يضع له سوف وسوف متوفرة هي كلمة من ثلاثة حروف فهي متوفرة في كل وقت وسهلة مع أهل الارتخاء وأهل الكسل سهلة جدا. فالشيخ يقول لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم وليس مراد أنه لم ينم مطلقا وإنما المراد أنه لم ينم النوم الذي به الفتور والكسل والتراخي والزائد عن حاجة الإنسان وإن طلاب العلم ينامون وترتاح أجسامهم ويحصلون خيرا عظيما.
والمصحف الضر للطلاب مكتسبا السر والجهد والاستاذ
والنصح تبذله للطلاب محتسبا يعني محتسبا اجر من الله سبحانه وتعالى ابذل النصح. والنصح هو اراده الخير للغير وان تحب له ما تحب لنفسك وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة والنصح فابذله يعني لتكن نفسك سخية بالنصح باذنا له باذنا للنصيحة تبذلها للآخرين النصح فابذله وأنت لا تزال وأنت في طلب العلم كل يوم تظفر بفوائد وتظفر بتحف وأشياء ثمينة فابذل هذا يعني لا لا لا, لا تجعله خاصا بك وإنما ابذله للناس وانشره في العالم. إذا رأيت أحد إخوانك تقول يوم والله وقفت على فائدة جميلة اليوم سمعت حديثا عظيما اليوم كذا وتنشر في البيت مع الأهل في المدرسة مع الزملاء في العمل تنشر وهذا البذل هو الذي به يزيد العلم عندك مثل ما قال الألبيري في وصيته لابنه قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته. العلم إذا مسكته لنفسك ولم تعطي الآخرين منه ينقص ولكن إذا بذلته وقدمت النصيحة للآخرين زاد العلم فيك وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة. فمن أحب الخير لعباد الله وفقه الله للخير كما قال عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا إذا كنت حريص على هداية الناس وصلاحهم ونفعهم ووصول الخير لهم يفتح الله لك من أبواب الهداية وأبواب الخير وأبواب الانتفاع ما لا يخطر لك على بال والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال والنصح فابذله للطلاب محتسبا أي محتسبا الأجر على ذلك من الله. فأنت لا تبذل النصيحة لشيء تريده منهم ولا تبذل لهم العلم لأجل مثلا أن يثنوا عليك أو يقولوا عالم أو يقول لأغراض تريدها منهم لا وإنما تبذل النصح لهم محتسبا ثواب ذلك وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر. في السر يعني بينك وبين بعض الطلاب تلقاه وتساره بفوائده وبعض النصائح وأيضا جهرا في الخطب والدروس والنفع العام في المجالس وإفادة الناس، فتكون دائما حريص على بذل الخير. الصحابة والسلف كانوا يتهادون مسائل العلم، كانوا يتهادون مسائل العلم. يلقى أحدهم أخاه فيقول له ألا أهدي لك هدية، أو يقول له عندي لك هدية، ما هي؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وأذكر من الطرائف أو اللطائف، قبل أيام أحد الإخوة من طلاب العلم جزاه الله خيرا أرسل لي من لبنان في رسالة جوال فيها دعاء يقال أو ذكر يقال عند النوم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 4443. فأرسله لي في رسالة، وفي آخر هذا الدعاء فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم، يعني من أتى بهذا عند نومه فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم في حمد لله جل وعلا، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني إلى آخره. قال في آخره فمن حمد الله بهذا الحمد فقد حمده بمحامد الخلق كله، شيء عظيم جدا. فأرسل لي في الجوال، كان عندي بعض 4443، فكان عندي بعض الأولاد جالسين، فقلت لهم وصلني هدية من لبنان لذيذة جدا. قالوا من لبنان؟ قلت نعم. قالوا بقلاوة ولا فاكهة؟ أنا قلت لهم إيش يعني توقعون لبنان، بقلاوة ولا فاكهة؟ قلت أجل خذوا الهدية، فأعطيتهم الدعاء. فالشاهد أنه كان بين السلف والصحابة، والآن الجوال بمناسبة ذكره، يعني أهل السفاه وأهل الباطل وظفوه توظيف قبيح جدا، نشر الفساد ونشر العمر ونشر الخسة ونشر الرذالة، وظفوه توظيف سيء جدا للغاية. وبعض الناس تأثر دينه وتأثر أخلاقه من خلال رسائل الجوال، عمليات هدم. فإذا طلاب العلم وأهل الفضل ينبغي أن يوظفوا الجوال في مثل هذا الخير، مثل حديث عظيم جدا أعجبك فتهديه إلى أقاربك، الأعمام الأخوال، وتصوغها بصيغة مناسبة وترسل رسالة جوال، ولا يكون أولئك أنشط منك في نشر ما عندهم من باطل، لتكن أنت في نشرك للخير واستفادتك من هذه الوسيلة ساعيا في بذلك. ثم أنت إذا تواصلت مع إخوانك وأقاربك يكون هذا أيضا سبب لتواصلهم معك، فإذا ظفر أحدهم بتحفة جميلة وفائدة علمية تجد أن يكافئك ويرسل لك فائدة أنت بحاجة إليها. على كل حال يقول الشيخ والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم، وهذه مهمة جدا في الطلب، احترام المعلم واحترام العالم ومعرفة قدره. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، فاحترام العلماء. ولهذا تجد في كتب الآداب آداب طالب العلم يخصصون فصول في أدب طالب العلم مع شيخه. وحديث جبريل عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فيه جملة من الآداب من هذا القبيل. فطالب العلم لابد أن يعرف الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم وأن يتحلى بها مع طالب العلم مع شيخ حتى يحسن تتم الفائدة له منه، وحتى لا يفجره ولا يمله ولا يضايقه، فيتحلى بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها. ومبدأ ذلك الاحترام، الاحترام هو مبدأ الأدب، يكون الأستاذ والشيخ والمعلم محترم عنده، له حرمته ولقدره ولمكانته. فهذا الذي يدفع الإنسان للتحلي بالآداب مع من يعلمه الخير. نعم.
ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيه مقتضى الوصايا المصطفى فيه.
ثم يقول الشيخ ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، يعني إذا وصلت إلى مرحلة في طلبك العلم أن عندك من العلم ما تعلمه الناس وأصبحت مؤهلا للتعليم وأتاك طلاب العلم يطلبون العلم، أتاك طلاب العلم يطلبون العلم، فعليك أن تقابلهم بصدر رحب وبالمعاملة الحسنة. ولهذا يقول ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، فكما أن طالب العلم ينبغي أن يتأدب مع أشياخه، فأيضا الأشياخ وأهل العلم هناك أمور وآداب ينبغي أن تكون منهم تجاه الطلاب، والطالب خاصة المبتدئ يحتاج إلى لطف وإلى معاملة لطيفة ورفيقة حتى يأخذ بيده. ولهذا في تراجم بعض أهل العلم مثل عبد الغني المقدسي قالوا في ترجمته كان حسن التودد، حسن التودد، وهذه خصلة طيبة مهمة في العالم والأستاذ أن يكون حسن التودد بالبشاشة والطلاقة والابتسامة وحسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، أي بطلاب العلم، احفظ وصايا المصطفى بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث حسن بعض أهل العلم قال به يأتيكم أقوام أو ناس يطلبون العلم فقولوا لهم مرحبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قولوا لهم مرحبا، أي تقابلهم بالترحيب، ولا يعني أن فقط يقتصر على هذه الكلمة بأن تقول مرحبا، بل كل عبارات الترحيب والكلمات الجميلة وألفاظ التودد التي تكون هي في الحقيقة دافع قوي جدا لهذا الطالب على المواصلة والصبر في طلب العلم.
والنية تجعل لله خالصة إن الجماع بدون الأصل لم يقم.
والنية تجعل لوجه الله خالصة، يعني اجعل نيتك في طلبك للعلم خالصة لوجه الله، وهذا أهم ما يكون في طلب العلم. وإذا عرفت أن طلب العلم عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى لم تبغي به غير الله، العلم عبادة، الله سبحانه وتعالى أمرك به ورغبك به وحثك عليه، وجاءت في القرآن النصوص الكثيرة الحاثة على الطلب وعلى التحسين وبيان فضل أهل العلم، السنة كذلك، فعليك أن تصحح نيتك في الطلب، أن تصحح نيتك في الطلب، والشيطان يأتيك إذا جلست مجالس العلم وجالس الطلب، يأتيك الشيطان ويقول لك اجتهد حتى يقال عالم، اجتهد حتى يكون لك شهرة، اجتهد حتى يكون لك صيت، اجتهد حتى ينظر فيك ويفسد عليك نيتك، ويفسد عليك نيتك. ولهذا مدة طلبك للعلم لابد من معالجة مستمرة للنية. ولهذا يقول الأوزاعي أو سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فالنية تحتاج إلى معالجة، والطلب يحتاج فيه طالب العلم إلى أن يصحح نيته دائما، وأن يبعد عن نفسه الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الشهرة وما إلى ذلك، ويجعل طلبه للعلم من جملة أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، فأنت تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، لتتفقه في دينك، لتتعلم أحكام دينك، وأيضا لترفع الجهل عن الناس، فالناس يرفع عنهم الجهل بالعلم وبذل العلم. ولهذا قال أحد السلف: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. كيف يعرف الناس الصلاة والوضوء والطهارة والأحكام؟ كل ما يعرفونها إلا من خلال أهل العلم. أهل العلم هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يبينون ويوضحون الأحكام للناس، فما أعظم أثرهم على الناس. فالشاهد أن من الأمور المهمة والأسس العظيمة في طلب العلم إصلاح النية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد درج عدد من أهل العلم على تصدير مصنفاتهم في العلم بهذا الحديث، مثل الإمام البخاري في صحيحه، والنووي في الأربعين، والبغوي في شرح السنة، وآخرين صدروا كتبهم بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا فيه تنبيه لطالب العلم من أول وهلة في طلب العلم أن يصحح نيته، وأن لا يقي في طلبه للعلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بدون الأصل لم يقم، وهذا فيه إشارة إلى أن النية الصحيحة هي أساس البناء. إنما الأعمال بالنيات. فأساس بناء الإسلام التوحيد وقصد وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال. فإذا لم تكن الأعمال قائمة على التوحيد والإخلاص للمعبود لا قيمة لها، وهذا معنى قوله: إن البناء بدون الأصل لم يقم. بناء الدين لا يقوم إلا على أصله، وأصله التوحيد، أن تبغي بعملك وجه الله، هذا هو التوحيد، أن تبتغي بعملك وجه الله. فبناء الدين لا يقوم إلا على ماذا؟ إلا على أصله، كما أن البيت لا يقوم إلا على عماده، الشجرة لا تقوم إلا على أصلها، فكذلك الدين لا يقوم إلا على عماده، وعماده التوحيد، وعماده التوحيد، أن تبغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. إن البناء بدون الأصل لم يقم، والدين بناء وقيامه على التوحيد، فإذا لم يكن التوحيد لا قيمة للبناء. نعم.
ومن يكن ليقول الناس يطلبه أكثر بصدقته في موقف النزل.
ومن يكن ليقول الناس يطلبه، يعني من يكن في طلبه للعلم قصده أن يقول الناس عنه كيت وكيت، هذا قصده في طلبه للعلم. يعني ومن يكن ليقول الناس يطلبه، يعني يطلب العلم من أجل أن يقول الناس عنه عالم، أو يقال عنها محقق، أو يقال عنه كذا من الأوصاف والألقاب. فمن كان هذا غرضه في طلبه للعلم أخسر بصفقته، يعني صفقته خاسرة. أخسر بصفقته في موقف الندم. ما هو موقف الندم؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس من رب العالمين، فيأتي بصفقة خاسرة. لماذا؟ لأنه طلب العلم ليقال عالم، وقد قيل هذا في الدنيا، لكن لم يبقى عنده شيء منه ادخره لهذا اليوم. هو اجتهد في الطلب واجتهد في التحصيل ليقال عالم. ولهذا جاء في الحديث: أول من تسحر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، فيقول الله له، يقول: قرأت القرآن وحفظته، فيقول الله: قرأته ليقال قارئ وقد قيل. ومثله المجاهد وكذلك المنفق. فمن كان يطلب العلم ليقال عالم، ينفق المال ليقال منفق، يجاهد ليقال مجاهد، فأخسر بصفقته، أي أن صفقته خاسرة. متى؟ يظهر هذا الخسران ويتبين هذا الحرمان في موقف الندم، أي يوم القيامة يوم الجزاء والحساب عندما يقوم الناس لرب العالمين.
ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا حسن.
ومن به يبتغي الدنيا، ومن به يعني بالعلم يبتغي الدنيا يعني يطلب العلم وهو لا يريد الآخرة، لا يريد بالعلم الآخرة وإنما يطلب به الدنيا، يحفظ الآيات ويحفظ الأحاديث ويحضر مجالس العلم ويجتهد في الحفظ والمذاكرة والتفقه وهو لا يطلب الآخرة وإنما يطلب الدنيا. قال ومن به أي بالعلم يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، لا لقسم ولا لحظ ولا للنصيب يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يطلب العلم للآخرة، طلبه للدنيا فنال به ما نال في الدنيا وانتهى كل ما ناله في دنياه، أما الآخرة ليس له حظ ولا نصيب. ما الدليل على ذلك؟ قال
كفى بما كان في شورى وهود وفي الإسرار موعظة للحاذق الذهبي،
يعني كفى دليلا على هذا وشاهدا عليه ما كان في شورى أي في سورة الشورى، وفي هود أي في سورة هود، وفي الإسراء أي في سورة الإسراء. كفى ما جاء في هذه السور من آيات شاهدة لهذا. في سورة الشورى قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا معنى قول الشيخ فليس له يوم القيامة من حظ أي ليس له نصيب، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أي ليس له حظ. وفي سورة هود قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن كفى بما جاء في السورة وهود والإسراء من موعظة بليغة، ولهذا طالب العلم يحتاج إلى أن يراجع هذه الآيات الثلاث ويبتعظ بما جاء فيها من عظة، وأن يجاهد نفسه على أن يكون طلب العلم للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إياك وحده
ومارات السفيج به كذا
وأيضا هذا من الأمور التي يحذر منها طالب العلم وهي مفسدة للعلم الطلب وخادشة في النية، نية طالب العلم. يقول الشيخ إياك واحذر، إياك كلمة تحذير، واحذر أيضا تحذير آخر، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. إياك واحذر ممارات السفيه به، أي أن تتعلم العلم للممارات، ممارات السفحة والممارات الجدال العقيم، الجدال العقيم والمماحكة والخصومة واللجج وحب الظهور، ممارات السفيه به. إياك واحذر ممارات السفيه به كذا مباهات أهل العلم، أن تباهي به أهل العلم. وتجد بعض الطلاب يعني إذا دخل في هذا الباب الذي حذر من أهل العلم تجده يبحث عن مسائل غامضة ودقيقة ربما غير مشهورة ولا معروفة، ثم يثيرها في بعض المجالس اللي يكون فيه عالم وله مكانته العلمية، يثيرها في بعض المجالس ثم إذا لم يتبين يبدأ هذا يقول لا في فلان قال فيها كذا وفلان قال فيها كذا وفلان قال فيها كذا، ويبدأ يخرج أشياء مهيئة عنده للمباهات، هذه نية فاسدة. وكل ما قال في هذا المجلس يريد به المباهات لا يقبلها الله منه، لأن ما أراد به الآخر، ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد به المباهات. وفعلا قد يقال، قد يقال في المجلس ما شاء الله عنده أشياء، عنده أمور فقد فيها فلان أو فز فيها فلان، قد يقال، لكن عند الله ما يجد شيء، عند الله سبحانه وتعالى لا يجد شيء، لأن هذا من الأمور المفسدة للنية، ولا تكون هذه نيته في 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 في, في, في إثارة المسائل العلمية. ولهذا كما أن طلب العلم له فقه، فإن السؤالات العلمية أيضا لها فقه ولها مقاصد في الشريعة، تسأل لتتفقه، تسأل أيضا لتفقه، تسأل لتفقه، مثل ما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، سألني يفقه الصحابة في أمر الدين، فأنت تسأل لتتفقه، تسأل لتفقه. أما أن يسأل طالب العلم ليبرز نفسه وليباهي العلماء، فهذا أمر مؤثر على النية، أمر مؤثر على النية. قال إياك واحذر ومارات السفيه به، كذاك مباهات أهل العلم لا ترون، يعني لا تطلب هذا الشيء واحذر منه، بل لتكن نيتك وقصدك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألذ الناس مخلصاً.
فإن أبغض الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم، في الخصومات، فهذا بغيض إلى الله سبحانه وتعالى والله يبغضه. وهذا ساقه الشيخ يعني على بيان، لبيان شناعة ما سبق والتحذير من ما سبق، أن يكون الإنسان عنده جدل، عنده عارضة، عنده حسن لي للكلام، تحريف للقول، ويريد من ذلك كله الظهور والبروز، وربما الإساءة إلى الآخرين والإضرار بالآخرين، وهو ألد الخصام. فهذا هدفه من الخصومة التي يمارسها. ولهذا قال أهل العلم إياكم الخصومات في الدين، حذروا من ذلك. وقالوا أيضا من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وبعضهم لهذا السبب الذي حذر منه الشيخ يظن أن الدين لمن غلب، تجده يجلس مع صاحبه وكلهم قليل البضاعة في العلم، ويبدأ هذا يورد وهذا يرد عن غير علم، فإذا أحدهما أسكت الآخر ظن أن الدين معه، هو ظن أن الدين معه لأنه أسكت صاحبه. فالسلف قالوا قديما ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب. وهذا له قصة، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال أريد أن أتجادل معك، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه، قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، ما هي القضية اللي أغلبك وتغلبني، مثل المصارعات اللي يصرع الثاني هو لا، ليس الدين لمن غلب، الدين لمن معه الحجة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا تحذير بليغ جدا من الشيخ رحمه الله، تحذير من العجب، تحذير من العجب. والعجب هو أن يعجب الإنسان بنفسه ويرى نفسه ووصل موصلا عظيما. ولهذا قال السلف قديما من قال عن نفسه أنه عالم فقد جهل، يعني من أخذ يزكي نفسه يقول أنا العالم، أنا الفهام، أنا المحقق، أنا الذي عندي ما ليس عند الآخرين، أنا الذي كذا، أنا هذا 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 دخل عليه داء العجب، والعجب داء قتال، بل هو سيل جارف كما وصفه الشيخ، سيل عارف جارف. والسيل العارف لا يبقي شيء مما أمامه من البيوت والمساكن والأشجار، كلها ينسفها أمامه ويطيح بها. فيقول الشيخ والعجب فاحذر، يعني احذر في طلبك للعلم، احذر من العجب. لماذا؟ قال إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيد العلم. يعني شبه الشيخ رحمه الله العجب بسيل علم، سيل قوي شديد جدا جارف فيجرف ما أمامه. فإياك والعجب، فإنه مجترف لا لا لأعمال صاحبه، يكون صاحبه بذل جهود كبيرة في التحصيل، في الطلب، فكل هذا يجرف العجب ويقضي عليه في سيره في سيره العلم. نعم.
وبالمهم المهم يبدأ يدركه وقدم النصب والآراء التدريبي.
ثم أوصى الشيخ رحمه الله طالب العلم في التدرج في طلبه للعلم، وأن يبدأ بالمهم، فالمهم أن يبدأ بالمهم. فأول ما يبدأ ضروريات الدين، وأهم ما يكون التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، فيبدأ بالمهم، فالمهم هكذا يبدأ يتدرج. ولهذا تعلم العلم يبدأ به بالمهمات، ثم المهم، ثم الأقل أهمية، وهكذا، فيكون متدرجا في طلبه للعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وجهه إلى هذا، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلى آخر الحديث. إذن من الأمور المهمة لطالب العلم أن يبدأ بالمهم، المهم لتدركه يعني لتناله وتغفر به، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما سواه. وقدم النص أيضا، هذه قاعدة مهمة وذهبية في التحصين، أن يكون المقدم عندك النص، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الآراء فاتهمها، وهذا معنى قوله والآراء فاتهمي، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فاتهم الرأي، لا تتهم النص ولكن اتهم الرأي، اتهم رأيك واتهم رأي الآخرين، وليكن المقدم عندك هو النص، والنص هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نفس الهدى بالموت للنقل.
وهذه وصية مهمة أيضا لطالب العلم، يقول الشيخ قدم وجوبا علوم الدين، لأن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم الدين وعلوم الدنيا، علوم الدين وعلوم الدنيا، فقدم وجوبا علوم الدين يعني تكون هي المقدمة عندك، قدم وجوبا علوم الدين. والثناء العاطر على العلم وأهل العلم في الكتاب والسنة منصرف إلى هؤلاء الذين عندهم علوم الدين، الذين عندهم علوم الدين، علم الكتاب والسنة. فيا طالب العلم قدم وجوبا علوم الدين، قدم علوم الدين أي على علوم الدنيا. لماذا؟ إن بها يعني علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقل، يعني لا يستبين لك نهج الهدى من الضلال، الحق من الباطل، السنة من البدعة، إلا بماذا؟ إلا بعلم الدين، علم الكتاب والسنة. لا يمكن الإنسان أن يميز بين الحق والضلال والهدى والباطل إلا بعلم الكتاب والسنة. ولهذا لاحظ الحديث الذي ذكرت لكم أو الدعوة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام كل صباح، بدأها بقوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. بدأ بالعلم النافع، لماذا؟ لأنه بالعلم النافع تستطيع أن تميز بين العمل الصالح وغير الصالح، وبين الرزق الطيب وغير الطيب. أما بدون العلم ما تستطيع أن تميز. ولهذا العلم نور يستضاء به. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. ولهذا قال بعض السلف قديما مثل العالم مثل ما مع الناس مثل رجل في صحراء مظلمة ومعه أناس وبيده مصباح يمشي أمامهم ويدلهم على الطريق ويبعدهم عن الفطر ويبعدهم عن الانحراف عن الجادة، هذا مثل العالم. فإذا قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقل. هل الشيخ هنا يزهد في العلوم الدنيوية؟ لا لا، لكن يبين ما المقدم. تجد بعض الناس مهتم بأمور الدنيوية والأمر الذي خلقه الله له ما يعرفه مصيبة، مهتم بالأمور الدنيوية وبارع وذكي من الأذكياء، وتجد عنده أمور يعني دقيقة ملم بها، والشيء الذي خلقه الله لأجله فروض الدين وواجباته ما يعرفه. فهل لأجل هذا خلق؟ الله عز وجل قال عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما يعرفون شيء عن الآخرة، لكن أمور الدنيا وملم بها وعارف بها، فأنت تعتبر مصيبة وبلية كبيرة. فالشيخ لا يزهد، الشيخ يبين أن الأولى والمهم هو العلم، علم الدين. ولا بأس إذا عرف الإنسان ضروريات الدين وواجباته أن يتعلم من الأمور الدنيوية ما أيضا يقصد به نية طيبة، ينفع الإسلام وينفع المسلمين ويعز الله عز وجل به الدين، يتعلم الطب، يتعلم الصناعة، يتعلم الحرافة، يتعلم الهندسة، يتعلم أمور ينفع بها الإسلام وأهله، ويثاب على ذلك، ويكون طلبه لهذه الأمور الدنيوية في جملة أعماله الصالحة التي يثيبه الله تبارك وتعالى عليها إذا صلحت نيته. لكن قبل ذلك لا بد أن يكون عنده معرفة بضروريات الدين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود في لمسات جدا جميلة تربوية للآباء كيف يربون الأطفال، فيقول من الأمور المهمة للأب والأم أن ينظروا إلى ميولات الطفل، ميولاته. ليس كل طفل ميوله أن يكون حافظ أو عنده قدرة على الحفظ، فتنظر إلى ميولاته. هذا له ميولات في الفروسية، هذا له ميولات في الصناعة، هذا له ميولات في كذا، هذه الأمور تلاحظها من الصغر، تعطيه ضروريات الدين ثم تتركه يمشي مع ميولاته مع هذا الثوابت التي عنده من ضروريات الدين ومحافظة عليها وعناية بها فيمضي على ذلك. بينما تجد بعض الآباء ابنه ما عنده حافظة وتجده يصر إلا أن يكون من الحفاظ، ويكون عنده ملكة أو قدرة في جانب آخر فيعطلها عنده، فلا يكون من الحفاظ ولا يكون أيضا سار في الملكة التي عنده لأنه حال بينه وبين المواصلة فيها، فلا هذا ولا ذاك، يتعطل من هذا ويتعطل من هذا، لأن الذي يريده من والده ما عنده قدرة عليه، والشيء الذي هو له ميول عطله عنه. فالطريقة الصحيحة أن ضروريات الدين تعطى للجميع ويربى عليها الجميع، وبقية الأمور ينظر الإنسان في ميولاته. كم باقي؟ الله
ساعة
إلا ربع.
خمسة وأربعين.
نعم.
وكل كسر فتى الدين جابره، والكسر في الدين صعب غير مبتدئ.
هذه حقيقة وصية رائعة جدا، وصية رائعة ونافعة لطالب العلم. يقول لك يا طالب العلم: إياك وما يكسر دينك، إياك والأمور التي تكسر دينك وتضر بدينك، إياك وإياك. وكل كسر الفتى فالدين جابره، يعني أي كسر يكون عندك في الأمور الأخرى غير الدين، الدين يجبرك، لأن الدين معك يربيك، إن كانت مصيبة، إن كانت فقر، إن كان مرض، إن كان الدين يجبرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا المؤمن. فالدين يجبر كل كسر، لكن الكسر في الدين صعب غير ملتئم. إذا كان الكسر في الدين فهذا غير ملتئم. ولهذا يقولون: إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، إذا كان عندك مخاطرة فلا تخاطر بدينك، خاطر بالمال، خاطر بالدين، لا تخاطر به، إياك والمخاطرة بالدين. وحتى تفهموا هذه الوصية، لاحظوا حال بعض الشباب كيف يخاطر بدينه. يجي ويجلس أمام الإنترنت ويفتح على كل موقع ولا يبالي، على كل موقع بدون قيد وبدون شرط، مواقع إباحية، مواقع حسة، مواقع شبهات، مواقع لأهل البدع والضلال، ما يبالي. وهذه مخاطرة من أشد ما يكون بالدين، يخاطر بدينه. أو يجلس أمام القنوات ينظر هذا وينظر ذاك وينظر ذاك، يخاطر بدينه مخاطرة من أشد ما يكون، وهو بينه وبين نفسه يقول: سأكون عصاميا، أجلس وأنظر ولن أتأثر. بينما مع الوقت تتسلل إليه، يتسلل إلى قلبه هذا العفن وهذا الركام من الباطل، فيمرض قلبه ويمرض دينه. وكم من إنسان مرض في دينه شد المرض بسبب هذا الجلوس، خاطر بدينه أمام هذه القنوات أو أمام هذه الشبكات الخبيثة فأغرت به غاية الضرر. فإذا كنت مخاطر بشيء لا تخاطر بدينك، لا تخاطر بدينك. دينك مثله مثل ثوب أبيض ناصع البياض، وأنت محب له فتمشي وأنت ماذا؟ خائف عليه. إذا كان في وحل، طريق في طين، طريق في قادرات، تجدك تلوف وتمشي من طريق سالم بعيد عن القادرات، ما تريد أن تتلوث. أما المخاطر بدينه يأتي ويلقي نفسه في وسط اليم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن، لا بد أن يأتيه بلل، ولا بد أن يصاب بدخن. أحد السلف جاءه أحد المبتدعة وقال له: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. قال: آية من كتاب. قال: أخرجوه عني. فلما أخرج إلى يا أبا عبد الرحمن وعبد الله المبارك، إلى يا أبا عبد الرحمن إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. وإمام، وخشيت أن يلقى عليه شبهة تبقى في صدري ما أستطيع أن أخرجها. وتجد شباب صغار ما عنده من العلم شيء يفتح على مواقع فاسدة ومواقع فيها شبهات مردية، ثم يأتي عند بعض أهل العلم يقول: عندي شبهة. ليش تدخلها في قلبك أنت أصلا؟ وثانية وثالثة ورابعة، وتبقى مترددة في قلبه ومجلجلة في صدره إلى أن يموت ربما ما خرجت. لماذا تخاطر بنفسك؟ كان طاووس يمشي مع ابنه، فمر من عند رجل صاحب بدعة، قال لابنه: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك. قام ابنه دخل، لما اقتربوا منه قال: يا بني أشدد، يعني يزيد أصابع بحيث مرة لا تسمع منه ولا كلمة. ما يخاطرون بديانه. الآن والله إن واقع مؤسف جدا، خاصة بعض الشباب والناشئة يفتح الإنترنت ويفتح المواقع، يعني يتصلون بنا أحيانا شباب وفتيات عندهم شبه من النصارى، كيف دخلت عليكم ما بدايات الدين ما عرفت وتسمع شبه النصارى؟ يعني ما قرات انت بدايات الدين واسس في دينك ما قراته وتروح تسمع لنصارى؟ ما الجواب على قولهم كذا؟ تسال في تحفظ حديث جبريل؟ يقول لا ما احفظه. تحفظ كذا؟ ما احفظ. قرات كذا؟ طيب لماذا تذهب الى اولئك تسمع منهم ولا تاتي الى اماكن اهل الحق وتتعلم الحق؟ فهذه مخاطره عظيمه، ولهذا حقيقه هذه وصيه عظيمه جدا لطالب العلم يوصي بها الشيخ، يقول وكل كسر الفتى فالدين يجبره. اذا كان عندك الدين، الدين يجبره باذن الله كل كسر. والكسر في الدين صعب، اذا كان الكسر الذي اصابك كسر في الدين صعب غير ملتئم. ولهذا العلماء قالوا في الكتب المؤلفه في تسليه المصابين، إذا أصيب الإنسان بموت قريب أو بفقد مال، من الأشياء التي يسلونه بها يقول احمد الله أن المصيبة لم تكن في دينك، احمد الله أن المصيبة لم تكن، لأن كل مصيبة في غير الدين تهون ولها عوض إلا الدين. فالدين الكسر فيه صعب جدا غير ملتئم، فهذا يدعو المسلم وطالب العلم أن لا يخاطر بدينه، ألا يخاطر بدينه. نعم.
دع كما قاله العصري منتفيا وبالعكس تمسك قط واعتصم.
وهذه أيضا مهمة، هذه وصية مهمة، لأن خرج على الناس أشياء تسمى عصرية ويتفنن في عرضها ونشرها في أوساط الناس عصرانيون، ويرمون بكل من يجهلها بالرجعية، بالجهل، بالتخلف، بألقاب كثيرة جدا يصدمون من لا يعرف هذه الأشياء التي يتكلمون عنها. وأما الدين فيصدون عنه أيضا بألقاب كثيرة جدا يطلقونها على الدين، أمور بالية، أشياء قديمة، أمور أكل عليها كذا إلى آخره من القاب التي ينفرون بها من الدين. الشيخ يحذر من هذه البيئة، يقول دع عنك ما قاله العصري، دع عنك ما قاله العصري، يعني من يدعي أنه يواكب العصر وعلوم عصرية ليست علوم قديمة ليست علوم بالية هكذا يزعم نفسه، فدع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق، يعني القديم الذي كان عليه الصحابة والتابعين الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام تمسك قط، يعني دائما كنت متمسكا به معتصما به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وهذا لا يعني أن الإنسان كما قدمنا لا يعرف الأمور التي في عصره التي تفيد الدنيا، أما الأمور التي تضر الدنيا فهذا من علوم الضارة التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان غاية البعد. قال ودع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ثم هؤلاء العصريون الذين يشير لهم الشيخ عندهم تفنن في طريقة إيصال ما يدعون إليه، وتجد ما يدعون إليه في الغالب أمور سافلة وأمور محرمة وأمور سيئة، لكنهم يعرضونها بقوالب إيش؟ يعني يعطونها شعارات براقة، يختارون لها ألقاب، يعقدون لها منتديات واسعة عريضة، كتب مزخرفة، عرض مغري، يزخرفون القول حتى يزينون الباطل. فمثلا لما يأتي إلى ما تريده نفسه من الشهوات فيما يتعلق بالمرأة، ما يعرض ما أطماعه في المرأة على أنها الشهوات يريدها من المرأة، وإنما يعرضها على أن حقوق للمرأة يطالب بها، حقوق، والمرأة مظلومة والمرأة لها حقوق مضيعة، والمرأة لابد لها المساواة، والدين دين العدل، ويأتي بألقاب وأشياء يزخرف القول، والله سبحانه وتعالى يعلم منه أنه من وراء هذه الكلمات شهوات يريدها. وقد قال الله في القرآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما، ويغررون بالمرأة ويغررون بالمجتمع ويغررون بالناس من خلال هذه من خلال هذه الألقاب. فالإنسان ما يغتر بهؤلاء ولا يبالي بما يكون منهم من جعجعة ومن زخرفة ومن أشياء. وعليك بالعتيق، إذا كلمك أحد هؤلاء قل لها عليك بالعتيق، دعنا من قيل وقال. والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ منهم العلم، وهذا أيضا أمر لابد من انتباه له. العلم لا يؤخذ منهم، يأتيك بآيات يوظفها في غير بابها وأحاديث يوظفها في غير بابها، العلم يؤخذ من العلماء الراسخين. أما أشخاص ما لازموا أهل العلم ولا حققوا مسائل العلم ولا يعرف لهم قدم لطلب العلم، ثم يظهر بين ساعة بين عشية وضحاها مفتي أو متصدر لبيان مسائل العلم، ما يقبل منه. العلم يؤخذ عن أهل الذكر الراسخين فيه. نعم.
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل مهتدٍ.
هذا تبين لما سبق أن العلم هذا شأنه، العلم هذا شأنه. ما العلم إلا كتاب الله، ليس العلم زخارف أولئك ولا تلبيسهم ولا تدليسهم. العلم كتاب الله، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهر. يجلو أن يكشف بنور هداه، أي ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من نور وهدى، يكشف الأمور المنبهمة أي الغامضة الغير متضحة. وكشف الشبهات لا يكون إلا بالعلم، كشف الشبهات لا يكون إلا بالعلم، الأمور المنبهمة الغامضة لا تكشف إلا بالعلم. والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم:
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما
أيضا. هذا تأكيد لما سبق، ما تم علم سوى الوحي المبين. الوحي المبين هذا يتناول الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي أو أثر، يعني من الأشياء المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن هم قريبون عهد بنور النبوة وأثار الرسالة. يجلو بنور هدى كل منبهر، فهذا هو العلم. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم محذرا من سلوك غير هذا الطريق، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا الفقه والعلم هو الكتاب، فقه الكتاب والسنة على فهم من السلف الصالح. والشيخ يشير إلى هذا أن العلم هو العلم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ما تم علم سوى الوحي المبين وما منه، نعم قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهر. ما تم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد، يعني الأشياء المستمدة والمستنبطة والمأخوذة من الكتاب والسنة. أنا طوبى لمغتني. طوبى هي الجنة أو هي الثواب العظيم، قيل هي شجرة في الجنة وهي مذكورة في القرآن: طوبى لهم وحسن مآب. وهذه من المعاني التي قيلت فيها. فطوبى لمغتنم، أي لمغتنم علم الكتاب والسنة والآثار المروية عن السلف الصالح. نعم.
والكلمة للعلم فاحذر إن تاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم.
والكلمة للعلم فاحذر، يعني لا تكتم العلم، لا تكتم العلم، فإن في كتم العلم خطر عظيم جدا وضرر عليك وعلى الناس، فيحذر الشيخ من ذلك يقول: والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا معنى قول الشيخ في لعنة الله والأقوام، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا معنى قوله في لعنة الله والأقوام كلهم.
ومن عقوبته هدف الخلد له من الجحيم رجالا ليس كالنجوم.
ومن عقوبته، يعني عقوبة من يكتم العلم، من عقوبته كما يقول الشيخ أن في الخلد، يعني يوم القيامة يوم الخلود، له من الجحيم لجاما، من الجحيم أي من النار لجام، أي يلجم يوم القيامة في النار بلجام، عقوبة له على كتمه للعلم ليس كاللجم. اللجم معروفة من القماش، لكن هذا اللجام الذي يكون يوم القيامة ليس كاللجم، لأنه لجام من نار. يشير إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فإياك وكتم العلم، إياك وكتم العلم، فإن كاتمه في لعنة الله والأقوام. ومن عقوبة كتم العلم أن صاحبه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، فإياك وهذا الأمر. نعم.
وصائر العلم عن من ليس يحمله ماذا بكتمان، بل فور فلا تلوم
فلا تلوم. وصائر العلم، صائر العلم عن من ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون فلا تلوم. هنا الشيخ أيضا يحرر المسألة حتى لا تلتبس بمسألة كتمان العلم المحرم، وهي مسألة صون العلم، صون العلم وعدم التحديث به من ليس يحمله، يعني لا يبلغ فهمه حمله. فإذا كان كتمك لشيء من مسائل العلم مراعاة لهذه المصلحة فهذا ليس كتمان، مثل ما جاء: حدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا في الأثر: من حدث قوما بحديث لا تبلغه أفهامهم. فإذا كان هذا غرض الإنسان، يعني كتم شيء من مسائل العلم لأن من أمامه ليس يحمله، يعني عقله وفهمه ومستواه العلمي لا يحمل هذا العلم، مثل شخص جاء وسأل عالم عن مسألة، يعني مسائل العلم التي لا يبلغ فهمه، وعرف أن في مسائل قبل هذه المسائل يحتاج إليها، ليس من الحكمة أن يعطيه علم هذه المسألة، بل يقول له: ابدأ أولا بحفظ كذا، اقرأ كذا، ثم اسأل عن هذه المسألة. إذن هنا في صيانة للعلم وليس كتمان للعلم، فلا يختلط الأمر بين كتمان العلم وبين صيانة العلم. إذن هذا البيت فيه احتراز يبين الشيخ فيه أمر صيانة العلم، وأنه لا يدخل في الكتمان. وصائن العلم عما ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون، يعني بل صون للعلم فلا تلومه، يعني لا تلومه ولا تقول إنها كتم علما، أو تقرأ في حقه الحديث: من سئل عن علم فكتم ألجم. لا، هذا صون للعلم، فما تخلط الأوراق. نعم.
وإنما
الكتم
منع العلم طالبه من مستحق له فكتم ولا
تلومه. أيضا يوضح المسألة بمزيد من الإيضاح، يقول: إنما الكتم، يعني المحرم الذي جاء في النصوص التحذير من نصوص الكتاب والسنة، منع العلم طالبه، يعني تمنع العلم طالبه من مستحق له، أيضا هذه تراعى أن يكون طالب له وأن يكون مستحق. لكن لو جاء طالب للعلم غير مستحق أو لا يبلغ فهمه لهذه المسألة التي سأل عنها، هل من الحكمة أن يجاب؟ أبدا، وليس عدم الإجابة كتمانا، بل عدم الإجابة هو من باب مراعاة المصلحة، مراعاة مصلحة السائل. قال وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمها، لا تدخل في أشياء وتخطئة وظنون فاسدة وتكون فيها واهما مخطئا. نعم.
وأدفع العلم بالأعمال والعبادة سبيل ربك بالتبيان والفكر.
وهنا في هذا البيت وصيتان، الأولى تتعلق بشخصك أنت يا طالب العلم، أتبع العلم بالأعمال، أتبع العلم بالأعمال، فكل ما تتعلم أتبع هذا العلم الذي تعلمته بالأعمال، فإن كان واجبات تحافظ عليها وإن كانت مستحبات تجاهد نفسك على العناية بها والمحافظة عليها، أتبع العلم بالأعمال وجاهد نفسك على الأعمال. ومر معنا قول علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فأنت اجتهد في أن تتبع علمك بالأعمال فبذلك تصلح نفسك، بذلك تصلح نفسك، تتعلم وتعمل فيكون بذلك صلاحك أنت. ثم أمر آخر يتعلق بالآخرين، وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، فتتعلم لتعمل أنت وتتعلم أيضا لتدعو الآخرين. والله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يتعلق بشخص الإنسان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تعدي هذا الخير للآخرين. وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، يعني ليكن دعوتك إلى سبيل الله بالتبيان، والتبيان هذه الكلمة تتناول ذكر التبيان الذي هو القرآن، وذكر التبيان الذي هو السنة، وذكر التبيان الذي هو فهم السلف الصالح رحمه الله، وبالحكمة والأسلوب الحسن باللطف، كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
واصبر على فيه.
كأن الشيخ رحمة الله عليه يعرض لنا في هذين البيتين الأول وهذا البيت المعنى الذي في سورة العصر، المعنى الذي في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا كله في البيت الأول. ثم البيت الثاني مسألة التواصي بالصبر، لأن من سار في طريق الدعوة وطريق العلم والتعليم والبيان يحتاج أن يصبر، يصبر على الطلب ويصبر على التعليم ويصبر على الأذى. ولهذا يقول الشيخ واصبر على لاحق من فتنة وأذى، يعني انتبه، لا تظن أن الطريق مفروش بالورود، قد تؤذى وقد ينالك بعض الأذى، فاصبر وتحلى بالصبر وعود نفسك على الصبر، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، أي في هذا الأمر الذي هو العلم والدعوة إليه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، يعني اقتدي بالرسل، والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فالرسل صبروا وفي صبرهم ذكرى، فأنت عليك أن تقتدي بهم. نعم.
لواحد بك يأتيه ابتلاء لدى خير غدا لك من فضل من النعم.
والشيخ هنا أيضا يبين لك فائدة من فوائد انشغالك بالدعوة، دعوة الناس إلى الخير، يقول لو واحد بك يهدي الإله، لواحد بك يهدي الإله، لو حصل هذا الأمر أن الله هدى بك رجل واحد لذا يعني لهذا الأمر خير غدا لك من حمر من النعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم، وحمر النعم هي أطيب ما يكون في الإبل، أطيب ما يكون في الإبل. قبل أيام حدثني شخصا عن آخر يقول أن عنده ناقة عرض عليه أن يبيعها بمليون وخمسمائة ريال فأبى، ففي نقطة غالية وثمينة جدا، وكان لها مكانة في القديم والحديث، وربما ما ذكرت لكم هو نوع من المغالاة والمباهات التي دخل فيه بعض الناس. لكن الإبل غالية وكانت أثمن ما يكون عند الناس، ولا يزال في وقتنا هذا لها قيمة ولها ثمن. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي أطيب ما كانت تملكه العرب، فكأنه قال خير لك من الدنيا وما فيها. إذا كان أفضل شيء في الدنيا هذا خير لك من، إذن أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا.
واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقيم.
ذكر هذا البيت في الخاتمة جدا جميل ورائع، والشيخ حقيقة أيضا في ترتيبه للنظم أبدع جدا. فذكر هذا البيت في الخاتمة جدا جميل، يعني لما عرض عليك هذه الوصايا وهذه الآداب وهذه الخصال أعطاك وصية أخيرة، قال حافظ على هذه الآداب واستقم عليها، واستقم عليها، فاستقم كما أمرت، فعليك أن تستقيم. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم على هذه الأداب. إذن ماذا عليك بعد أن عرفت هذه الأمور؟ قال أسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، ولا تعدل يعني لا تميل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا أي لم يروغوا روغان التعب، لم يروغوا روغان التعب، يعني مرة يمين ومرة شمال ومرة يخرج هنا ومرة كذا، لا خليك مستقيم على الجادة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أسلك هذا الصراط المستقيم ولا تعدل، يعني لا تمل عنه، العدول هو الميل والانحراف، فلا تعدل عنه. وقل رب الرحمن واستقم، قوله وقل رب الرحمن واستقم، هذا أخذ الشيخ من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ماذا قال؟ قال قل ربي الله ثم استقم. والشيخ هنا يقول وقل ربي الرحمن واستقم، وكلمة ربي الرحمن قل ربي الرحمن واستقم هذه وصية جمعت الخير كله، أن يعرف الإنسان طريق الخير ويستقيم عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
ثم الصلاة على المحمود من خطأ محمد خير نصر الله كله،
صلى الله عليه وسلم. ختم الوصية بالدعوة للصلاة على المعصوم من خطأ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ما رأينا هذه المنظومة البارعة الجميلة، حسنة النظم، حسنة المعاني، جميلة المبنى والمعنى، منظومة نافعة ومفيدة جدا لطالب العلم، فلعل الإخوة يزداد تواصلهم مع هذه المنظومة حفظا ورعاية لما فيها من آداب وعناية بها. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله على هذا النظم الجميل وعلى هذه الفوائد الماتعة النافعة، وأن يجزيه ويجزي علماءنا عنا خير الجزاء وأوفره، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.